بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
كيف؟ نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نواصل قراءتنا الإخوة في كتاب فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. توقفنا في المجلد الأول عند صفحة 308، قال: وأما الرسل فقد تبين أنهم هم الوسائط بيننا وبين الله عز وجل في أمره ونهيه ووعده ووعيده وخبره، يعني هم واسطة بيننا وبين الله في بيان الدين وتبليغه، وليسوا واسطة في العبادة. فالله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا من رحمة الله بعباده ولطف بهم، أنه لم يجعل بينه وبينهم واسطة في التقرب إليه في عبادته ومحبته وخشيته. فتدعو الله مباشرة، تستغيث بالله، ترجو رحمة الله، تخاف من الله، ما تجعل بينك وبين الله شيئا. أما بيان الدين وتبليغه فهذا هو الذي يكون فيه الرحمة، لا يطيق العبد أن يتلقى هذا من قبل الله مباشرة. فجعل الله تعالى هؤلاء الرسل مبشرين ومنذرين، قال: فعلينا أن نصدقهم في كل ما أخبروا به ونطيعهم فيما أوجبوا وأمروا، وعلينا أن نصدق بجميع أنبياء الله عز وجل ونفرق بين أحد منهم، ومن سب واحدا منهم كان كافرا مرتدا مباح الدم. وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد بينا أن الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص، كما تقدم بيان الحق الذي يختص به الله جل وعلا، والحق الذي يكون للرسل، والحق المشترك. فأيضا هنا يتكلم عن هذا فيقول: فلا يشرك بهم ولا يتوكل عليهم ولا يستغاث بهم كما يستغاث بالله، لأن الاستغاثة يمكن أن تكون بمخلوق فيما يقدر عليه. فانظر إلى دقة ابن تيمية هنا، ما قال ولا يستغاث بهم هكذا مطلقا، قال كما يستغاث بالله. الله تعالى قال عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فهذه الاستغاثة ليست بشرك لأنها فيما يقدر عليه المخلوق، أما أن يستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، يعني كما يستغاث بالله تكون فيها خضوع لهذا المخلوق وتأله، فهذا هو الشرك. قال: ولا يقسم على الله بهم ولا يتوسل بذواتهم، وإنما يتوسل بالإيمان بهم وبمحبتهم وطاعتهم وموالاتهم إلى آخر كلامه. قال: والتوسل بذلك على وجهين، والتوسل بذلك على وجهين، أحدهما أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال، كحديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، فإنهم توسلوا بأعمالهم الصالحة ليجيب دعاءهم ويفرج كربتهم، وقد تقدم بيان ذلك. والثاني التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه. فهنا قسم التوسل باعتبار المطلوب، قسم التوسل باعتبار المطلوب، التوسل المشروع باعتبار المطلوب، إما أن تطلب شيئا دنيويا كتفريج كربة، أو تطلب الثواب الأخروي والجنة. قال: فإن الأعمال الصالحة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة. نعم، الأعمال الصالحة الإخوة هي الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة، هي أعظم سبب. فرحمة الله تعالى ما تتنزل على العبد إلا إذا صدق مع الله وأقبل على الله بالأعمال الصالحة، فهي التي يسجلب بها السعادة والرحمة. قال ومثل هذا كقول المؤمنين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. قال وتوفنا مع الأبرار فإنهم قدموا ذكر الإيمان قبل الدعاء. مثل ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين في قوله تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وامثال ذلك كثير. وكذلك التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته فإنه يكون على وجهين، هذا مر معنا، أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفع كما كان يطلب منه في حياته وكما يطلب منه يوم القيامة. ذكر حديث الشفاعة بالمعنى. قال والوجه الثاني أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل الله تعالى بشفاعته ودعائه. انتبه، هذا يعني أمر زاده ابن تيمية هنا لما كان يذكر التوسل المشروع بالأنبياء، يقول التوسل بالإيمان بهم بمحبتهم هذا من فعل السائل، أو يكون بدعاء النبي لهذا السائل أن يدعو له، هذا يكون في حياته. هنا ذكر يعني قسم يتفرع عن القسم الأول عن أن يطلب منه الدعاء والشفاعة، يتفرع من هذا القسم القسم الثاني الوجه الثاني. قال أن يكون التوسل مع ذلك يعني مع دعاء الرسول لهذا الرجل هو يدعو ويسأل الله تعالى أن يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أن يكون التوسل مع ذلك يعني مع دعاء الرسول له بأن يسأل الله تعالى بشفاعته ودعائه، يسأل الله بشفاعته، يسأل الله بدعاء الرسول الذي وقع، يسأل الله بالوجه الأول هو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فدعا له، فلما جاء يدعو الله قال اللهم أسألك بدعاء نبيك أن تغفر لي أن تفرج همي كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له. فهذا الوجه الثاني في الحقيقة متفرع عن الوجه الأول. قال كما في حديث الأعمى المتقدم بيانه وذكره فإنه طلب منه الدعاء والشفاعة فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وشفع فيه وأمره أن يدعو الله فيقول اللهم إني أسألك وتوجه إليك به يعني بدعاء محمد اللهم فشفعه في، يعني اقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم في، فأمره أن يسأل الله تعالى قبول شفاعته، بخلاف من يتوسل بدعاء الرسول وشفاعة الرسول والرسول لم يدعو له ولم يشفع فيه، فهذا توسل بما لم يوجد، وإنما يتوسل بدعاء وشفاعته من دعا له وشفع فيه. ومن هذا الباب قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الاستسقاء كما تقدم، فإن عمر والمسلمين توسلوا بدعاء العباس وسألوا الله تعالى مع دعاء العباس فإنهم استشفعوا جميعا ولم يكن العباس وحده هو الذي دعا لهم، فصار التوسل بطاعته والتوسل بشفاعته كل منهما يكون مع دعاء المتوسل وسؤاله ولا يكون بدون ذلك. يعني العباس قام ودعا واستسقوا ودعوا الله وتوسلوا بدعاء العباس كما جاء اللهم كنا نتوسل بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل اليوم بعم نبيك فاسقنا، فهم توسلوا بدعاء العباس لا بذاته. فهذه أربعة أنواع كلها مشروعة لا ينازع في واحد منها أحد من أهل العلم والإيمان. أربعة أنواع إيش؟ التي ذكرها من قبل، يعني النوعين توسل بذلك إلى إجابة الدعاء، هي في الحقيقة متداخلة طبعا، يعني توسل بذلك على وجهين باعتبار المطلوب هذا كما عرفنا، وهنا يعني الوجه الأول يتفرع عن الوجه الثاني. قال ودين الإسلام مبني على أصلين وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني تأمل ابن تيمية الإخوة كيف يرجع هذه المعاني إلى أصول عامة، هذا نستفيده من قراءتنا، يعني هذه مسألة فرعية، لكن تأمل كيف يرجعها إلى الأصل العام في الإسلام، أصل الدين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تأمل، قالوا أول ذلك أن لا تجعل مع الله إلها آخر، فلا تحب مخلوقا كما تحب الله، ولا ترجو كما ترجو الله، ولا تخشى كما تخشى الله، ومن سوى بين المخلوق والخالق في شيء من ذلك فقد عدل بالله، وهو من الذين بربهم يعدلون، إلى آخره. وذكر أن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده الخالق الذي خلق السماوات والأرض، وذكر الآيات في هذا، ولكن قال الله تعالى عنهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فصاروا مشركين لأنهم أحبوهم كحبه، لا أنهم قالوا إن آلهتهم خلقوا كخلقه، كما قال تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قالوا: هذا استفهام إنكاري بمعنى النفي، أي ما جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، فإنهم مقرون أن آلهتهم لم يخلقوا كخلقه، وإنما كانوا يجعلون شفعاء ووسائط، قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، إلى أن قال هنا: لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فهذا الأصل الأول. تم ذكر هذا الأصل لأن الذي يتوسل هذا التوسل البدعي ويقسم على الله بذلك فعنده شيء من التنديد الخفي، فهذا يخالف تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله على الوجه الواجب الذي يعني يتوسل بذات الرسول أو ذات الصالح، كأنه جعله ندا. فكما يعني مر معنا مثل هذا الكلام، فلأن هذا الأمر يعني يكون بالأمر المشروع الذي شرعه الله، ويكون بدعاء العبد، بمحبة العبد لهذا النبي، بدعاء الرسول لهذا الرجل مثل الذي يريد الشفاعة. تلاحظ كل هذه الأعمال ترجع إلى الله، فيها توحيد لله. أما الذي يكون في قلبه تعظيم لهذا العبد الصالح فيميل قلبه إليه، فتصل الدرجة إلى أن يجعله وسيلة في دعائه بذاته بحقه، فهذا عنده شيء من ميل القلب إلى هذه الوسيلة وإلى يعني هذا السبب، فلم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله على الوجه التام، عنده شيء من يعني يعني الميل عن تحقيق الإخلاص التام. والأصل الثاني أن نعبده بما شرع على ألسن رسله، لا نعبده إلا بواجب أو مستحب. وقصد ابن تيمية هنا أن هذا التوسل البدعي بذوات الأنبياء والصالحين هذا ليس بواجب ولا مستحب. قال: والمباح إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك. قال: والدعاء من جملة العبادات، فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم مع أن هذا أمر لم يأمر به الله ولا رسوله أمر إيجاب ولا استحباب، كان مبتدعا في الدين مشركا برب العالمين متبعا غير سبيل المؤمنين. ومن سئل عنه ولا ومن سأل الله تعالى بالمخلوقين، هذا التوسل البدعي، أو أقسم عليه بالمخلوقين، كان مبتدعا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فإن ذم من خالفه وسعى في عقوبته كان ظالما جاهلا متعديا. فالإخوة يعني وصف العمل بأنه بدعة لا يعني تبديع الذي اتصف بهذا العمل. وعلى هذا يحمل ما مر معنا من كلام لعلنا ما نبهنا عليه لما ذكر ابن تيمية أن هذه المسألة ليست من مسائل العقوبات، الاختلاف في هذه المسألة ليست من مسائل العقوبات، يعني ما تصل الدرجة إلى أن تعاقب من يخالف في هذه المسألة فيقول بالتوسل بذات النبي أن هذا يعاقب، لا، هذه مسألة حصل فيها خلاف، وإن كان بين المتأخرين أم المتقدمين ما حصل بينهم هذا الخلاف، لكن يعني وجهات نظر اختلفت، وإن كان الحق واضح وأنه هذا بعيد، لكن من قال بمثل هذا القول لا يلزم أن يبدع ولا يلزم أن يعاقب. ولكن في الوقت نفسه من اتضح له الأمر وأن هذا بالدليل ليس عليه أي دليل والأدلة واضحة على أن هذا غير مشروع، فلا بأس أن يقول هذا العمل بدعة. إذا كان يعني الخلاف ضعيف جدا يقول هذا العمل بدعة، لكن في الوقت نفسه يتأدب في الخلاف مع غيره، فلا يصف غيره بأنه يعني مبتدعا، بأنه مبتدع إذا كان له يعني دليل أو كان له شبهة غير معاند، لم يظهر عناده، لم تقم عليه الحجة، فهذا يعني ينبغي أن يراعى. فهنا قال كان مبتدعا بدعة ما أنزل به من سلطان، فإن ذم من خالفه وسعى في عقوبته كان ظالما جاهلا متعديا، وإن حكم بذلك فقد حكم بغير ما أنزل الله، وكان حكمه منقوضا بإجماع المسلمين، وكان إلى أن يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه أحوج منه إلى أن ينفذ له هذا الحكم ويعان عليه أو يعان عليه. يعني هذا الذي يعاقب من يقول أن التوسل بالأنبياء لا يجوز، يريد أن يعاقب هؤلاء الذين يمنعون هذا، مثل ابن تيمية. هؤلاء لعل ابن تيمية أصابوا شيء من الأذى بسبب يعني هذا الكلام، أرادوا أن يعاقبوه، فيقول ابن تيمية الذي يريد أن يعاقبني هو أولى بالعقوبة، لأن هذه مسائل ليست مسائل يعني العقوبات العامة، بل هو الذي يفعل بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ثم يريد أن يعاقب على من يحذر من هذه البدعة. وهذا كله مجمع عليه بين المسلمين، ليس فيه خلاف لا بين الأئمة الأربعة ولا غيرهم. وقد بسط الكلام على هذه الأمور في مجلدات من جملتها مصنف ذكرنا فيه قواعد تتعلق بحكم الحكام وما يجوز لهم الحكم فيه وما لا يجوز، وهو مؤلف مفرد يتعلق بأحكام هذا الباب. حد عنده تعليق شيء في الإشارة إلى هذا المسودة؟ نعم، لعله يقصد المسودة لأنه تعلق بقواعد فقهية وما أدري، الله أعلم. ومؤلف مفرد يتعلق بأحكام هذا الباب، لا يحسن إيراد شيء من فصولها هنا لإفراد الكلام في هذا الموضع على قواعد التوحيد ومتعلقاته. وسيأتي إيراد ما اختصر منه وحررت فصوله في ضمن أوراق مفردة يقف عليه المتأمل لمزيد الفائدة ومسيس الحاجة إلى معرفة هذا الأمر المهم، وبالله التوفيق. وكنت وأنا بالديار المصرية في سنة 1700، يعني قبل أن يموت بكم؟ توفي سنة 28، يعني قبل ما أن يموت ب17 سنة، قد استفتيت عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكتبت في ذلك جوابا مبسوطا، وقد أحببت إيراده هنا لما في ذلك من مزيد الفائدة، فإن هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو كلما تنوع بيانها ووضحت عباراتها كان ذلك نورا على نور، والله المستعان. يعني الآن سيعيد مرة أخرى كل هذا الكلام الذي مر معنا، فصبر جميل، والله المستعان. قال لكن هذا الإخوة يعني فيه فائدة عظيمة. الله تعالى يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم إيش تدرسون. فمدارسة العلم وراجعته هذا يثبت العلم. وكما ذكر ابن تيمية هنا قال هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد كلما تنوع بيانها ووضحت عباراتها كان ذلك نورا على نور. فلا تسأم من تكرار دراسة كتب التوحيد. بعضهم إذا درس كتاب التوحيد مرة قال خلاص، ما يعيد دراسة مرة أخرى ولا ينظر إليه مرة أخرى، فينسى كثيرا من مسائله ومباحثه. بل ربما كلما كررت دراسة هذا الكتاب، وهذا يعني يحصل معنا بالفعل، تتضح لك قواعد أخرى ما كنت يعني منتبه لها، بل تنتبه إلى صور من الشرك الخفي الأصغر ما كنت منتبها لها. هذا يأتي بتكرار العلم. ولذلك القرآن الكريم تأمل كيف نكرر تلاوته، سورة الفاتحة نكرر تلاوتها لكن ما نشبع منها، كلام الله جل وعلا. وهكذا ما يتعلق بالعلم، فكلما تنوع بيان هذه المسائل وخاصة مثل هذه المسائل المتعلقة بالتوحيد هذا يكون فيه خير عظيم لطالب العلم. قال: وصورة السؤال المسؤول من السادة العلماء أئمة الدين أن يبينوا ما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاء والتوسل بالأنبياء والصالحين. قال: وصورة الجواب: الحمد لله رب العالمين، أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك. انظر إلى فقه ابن تيمية كيف بدأ الجواب، لأن هؤلاء لما تقولهم ما يجوز تقول يعني أتوسل بالنبي، على طول يقول أنت تنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع للناس يوم القيامة. فأول ما بدأ قال هذا بالإجماع مفروغ منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك، وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة. ثم ذكر اتفاق أهل السنة وهو اتفاق الصحابة على أنه يشفع لأهل الكبائر من أمته. قال: فله صلى الله عليه وسلم شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد، مثل الشفاعة العامة، وشفاعات يشركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين، مثل الشفاعة لعصاة الموحدين، هذه تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون لغيره، لكن ما له فيها أفضل مما لغيره. لا شك أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون أعظم من شفاعة غيره وإن اتفقت الصورة، فإنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرمهم على ربي عز وجل، وله من الفضائل التي ميزه الله بها على سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن بسطه، ومن ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة في الصحيحين وفي السنن والمسانيد. قال: وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، لماذا سموا وعيدية؟ نعم، يعني أخذوا بآيات الوعيد وتركوا آيات الرجاء، يعني الذي يفعل كبيرة هو إيش؟ مخلد في النار. قال: فزعموا أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة في رفع بعض الدرجات، وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقا. فالخوارج كما تعرفون ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغير لعصاة الموحدين، خلاص من دخل النار ما يخرج منها لو كان مسلما موحدا، وجعلوا الشفاعة شفاعة النبي إيش؟ في رفع الدرجات فقط. قال: واجمع أهل العلم على أن الصحابة كانوا يستشفعون به. الآن موضوع آخر. قال: واجمع أهل العلم على أن الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوسلون به في حياته بحضرته. انظر كيف ابن تيمية يحرر محل النزاع. في البداية قال يوم القيامة هذا مفروغ منه، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق، ثم الصحابة في حياته أيضا يتوسلون به، بمعنى ماذا؟ يسألون منه الدعاء، هذا معنى التوسل به والاستشفاع به، يعني يطلبون شفاعته، يطلبون منه الدعاء. كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقينا فيسقون. في البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. نعم، وهذا التوسل يعني كما سيذكر، والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره عمر بن الخطاب قد جاء مفسرا في سائر أحاديث الاستسقاء، وهو من جنس الاستشفاء به، وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة، ويطلب من الله أن يقبل دعاءه وشفاعته، ونحن نقدمه بين أيدينا شافعا وسائلا لنا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في أثر ابن عمر، يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، يعني تمطر السماء، فيتذكر قول الشاعر: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، والمقصود يعني بدعائه. نعم، فمال اليتامى عصمة للأرامل، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقضي حوائج الناس. قال: وكذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما أجدب الناس بالشام استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي فقال: اللهم إنا نستشفع ونتوسل بخيارنا يا يزيد ارفع يديك، فرفع يديه ودعا ودعا الناس حتى سقوا. ولهذا قال العلماء: يستحب أن يستسقى بأهل الدين والصلاح، وإذا كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحسن. وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعائه، هذا الذي الآن يريد ابن تيمية هنا، هذا يعني بالدليل أن التوسل الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا وفي زمن الصحابة في زمن معاوية كان بدعاء الصالح ليس بذاته، فإنه كان يدعو للمتوسل به المستشفع به والناس يدعون معه. كما أن المسلمين لما أجدبوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أعرابي فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا، فادعوا الله يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. وما في السماء قزعة فنشأت سحابة من جهة البحر فمطروا أسبوعا لا يرون فيه الشمس، حتى دخل عليهم الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله انقطعت السبل وتهدم البنيان، فادعوا الله يكشفها عنا، فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية، فانجابت عن المدينة كما ينجاب الثوب. والحديث مشهور في الصحيحين وغيرهما. حديث آخر في سنن أبي داود، طبعا هذا الحديث ضعيف، حديث الأطيط المعروف، أن رجلا قال له: إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، نستشفع بك على الله يعني بدعائك على الله هذا طيب، ونستشفع بالله يعني نجعل الله واسطة فيما بيننا وبينك هذا لا، لا يجوز، كيف الله أعظم. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤي ذلك في وجوه أصحابه وقال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. وهذا يبين أن معنى الاستشفاع بالشخص في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو استشفاع بدعائه وشفاعته، ليس هو السؤال بذاته. فإنه لو كان هذا السؤال بذاته لكان سؤال الخلق بالله تعالى أولى من سؤال الله بالخلق، ولكن لما كان معناه هو الأول أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله: نستشفع بالله عليك، ولم ينكر قوله: نستشفع بك على الله. فإذا هذا يبين أن معنى الاستشفاع بالشخص الاستشفاع بدعائه وشفاعته، ليس هو السؤال بذاته. وإلا يعني لو قال: نستشفع بالله عليك، لو كان المراد بالذات هنا لكان هذا صحيحا، لأنه يجوز تقول: أسألك بالله، أسألك بالله. لكن لما كان المفهوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة في عرفهم أن ليس المراد السؤال بالذات إنما هو الدعاء، فلا يمكن أن تجعل الله يطلب من النبي أن يقضي حاجتك، هذا أبدا لا يليق. فعلم من هذا أن المقصود بالاستشفاع أو التوسل إنما هو الدعاء. قال: فإنه لو كان هذا السؤال بذاته لكان سؤال الخلق بالله، أقول يعني سؤال الخلق بالله بالله تعالى أولى، أولى يعني تقول: أسألك بالله، هذا أولى من سؤال الله بالخلق، أولى من سؤال الله بالخلق. نعم. ولكن لما كان معناه هو الأول يعني السؤال الاستشفاع بمعنى الدعاء أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله: نستشفع بالله عليك، ولم ينكر قوله: نستشفع بك على الله، لأن الشفيع يسأل المشفوع إليه أن يقضي حاجة الطالب، والله تعالى لا يسأل أحدا من عباده، الله جل وعلا لا يسأل أحدا من عباده أن يقضي حوائج خلقه. وإن كان بعض الشعراء ذكر استشفاعه بالله تعالى في مثل قوله: شفيعي إليك الله لا رب غيره، لا رب غيره، وليس إلى رد الشفيع سبيل، فهذا كلام منكر لم يتكلم به عالم. وكذلك بعض الاتحادية، يعني الذين يقول الله في كل مكان، ذكر أنه استشفع بالله سبحانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما خطأ وضلال، بل هو سبحانه المسؤول المدعو الذي يسأله كل من في السماوات والأرض، ولكن هو تبارك وتعالى يأمر عباده فيطيعونه، وكل من وجبت الطاعة من المخلوقين فإنما وجبت لأن ذلك طاعة لله، يعني وجبت طاعة الرسول لأن ذلك طاعة لله، فالرسل يبلغون عن الله أمره، فمن أطاعهم فقد أطاع الله، ومن بايعهم فقد بايع الله. قال تعالى: ما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله، وقال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وأولو الأمر من أهل العلم وأهل الإمارة إنما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح على المرء المسلم: السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه ما لم يؤمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. وأما الشافع فسائل لا تجب طاعته في الشفاعة، وإن كان عظيما يمكن أن ترد الشفاعة. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بريرة أن تمسك زوجها ولا تفارقه لما اعتقت، وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت فراقه، وكان زوجها يحبها فجعل يبكي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن تمسكه، فقالت: أتأمرني؟ فقال: لا، إنما أنا شافع. وإنما قالت أتأمرني، وقال: إنما أنا شافع، لما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة بخلاف شفاعته، فإنه لا يجب قبول شفاعته. ولهذا لم يلمها النبي صلى الله عليه وسلم على ترك قبول شفاعته، فشفاعة غيره من الخلق أولى أن لا يجب قبولها. والخالق جل جلاله أمره أعلى وأجل من أن يكون شافعا إلى مخلوق. هذا كله شرح لهذا الحديث: نستشفع بالله عليك وبك على الله. قال تعالى: وقالوا نعم، بل هو سبحانه أعلى شأنا من أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه. والخالق جل وعلا أمره أعلى وأجل من أن يكون شافعا إلى مخلوق، ذلك كما جاء في الحديث وكان ضعيف، لكن هنا ذكر ابن تيمية على سبيل الاستئناس أنه يعني أنكر هذه المقولة: نستشفع بالله عليك، لأن الله لا يكون شافعا إلى مخلوق، لا يكون شافعا إلى مخلوق، لأن الإخوة الشافع يكون أقل درجة من يعني الملك والمشفوع، يعني والمشفوع عنده أقل درجة، بخلاف يعني لما تقول أسألك بالله لا يلزم المسؤول به، لازم أن يكون أقل درجة، بل ربما يكون أعظم كما في هذا. الفرق بين يعني السؤال بالله وبين الاستشفاع به. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا إلى آخره. قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال: ودل الحديث المتقدم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستشفع به إلى الله، أن يطلب منه أن يسأل ربه الشفاعة في الدنيا والآخرة. فأما في الآخرة فيطلب منه الخلق الشفاعة في أن يقضي الله بينهم، وفي أن يدخلوا الجنة، ويشفع في أهل الكبائر من أمته، ويشفع في بعض من يستحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في بعض من دخلها أن يخرج منها، وكذلك يشفع للمؤمنين في رفع درجاتهم إلى الفردوس الأعلى، وهكذا. ولا نزاع بين جماهير الأمة أنه يجوز أن يشفع لأهل الطاعة المستحقين للثواب، ولكن كثيرا من البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل الكبائر، فقالوا: لا يشفع لأهل الكبائر بناء على أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم ولا يخرجون من النار، إلى آخر كلامه في هذا، أن هذا مخالف لمذهب الصحابة والتابعين والسنة والجماعة، كما جاء في الأحاديث المتواترة أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان. قال: لكن هذا الاستسقاء والاستشفاع والتوسل به وبغيره كان يكون في حياته، بمعنى أنهم يطلبون منه الدعاء فيدعو لهم، فكان توسلهم بدعائه والاستشفاع به طلب شفاعته، والشفاعة دعاء. فأما التوسل بذاته في حضوره أو مغيبه أو بعد موته مثل الإقسام بذاته أو بغير من الأنبياء والسؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم، فليس هذا مشهورا عند الصحابة والتابعين، بل عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان ومن بحضرتهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيا كالعباس وكيزيد بن الأسود، ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا في هذه الحال بالنبي صلى الله عليه وسلم لا عند قبره ولا غير قبره، بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد، بل كانوا يصلون عليه في دعائهم. وقد قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا. فجعلوا هذا بدلا عن ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه. قال: وقد كان من الممكن أن يأتوا قبره، أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا به ويقولوا في دعائهم في الصحراء بالجاه. إيش الذي منعهم أن يقولوا: اللهم إنا نتوسل إليك بجاه نبيك؟ إيش الذي منعهم من ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من كل عبد يتوسل بدعائه، فما الذي منعهم؟ قال: كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره أو يقولوا هذا في الصحراء، توسلوا بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم بمخلوق على الله أو السؤال به، فيقولون: نسألك أو نقسم عليك بنبيك أو بجاه نبيك ونحو ذلك مما يفعل بعض الناس. فإذا هذه حجة قاطعة، يعني هذا كما ذكر ابن تيمية هذا إجماع إقراري من الصحابة رضي الله عنهم على أن هذا لا يجوز، وإلا كيف يعدلون من الأفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، يتركون النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني المفضول في مثل هذا المقام العظيم والتضرع والإلحاح على الله. وروى بعض الجهال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. وهذا الحديث كذب، ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث، ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث، مع أن جاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء المرسلين. تأمل ابن تيمية كيف أعل هذا الحديث حتى ما ذكر سنده ولم يذكر راويه، لماذا؟ تأمل إلى طريقة الإعلال هنا، قال: غير موجود في كتب أهل الحديث، يكفي هذا، ولا ذكروا أحد من أهل العلم بالحديث، فأهل الحديث هم المرجع في معرفة الصحيح من الضعيف. فإذا رأيت حديثا مثلا حتى لو كان ظاهره الصحة لكن غير موجود في الكتب الستة ولا المسانيد ولا يعني الكتب المشهورة، وجدته مثلا في كتب غريب الحديث مثلا التي تذكر ألفاظ غريبة في شرح ألفاظ غريبة ساق بالسند حديث، فهذا لا يقبل، هذا انفرد بصاحب هذا الكتاب ويرد، خاصة إذا كان فيه شيء يعني مخالف للأحاديث الصحيحة أو شيء تفرد به. قال: وقد أخبرنا سبحانه عن موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام أنهما وجيهان عند الله، فقال عن موسى: وكان عند الله وجيها، وقال عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين. فإذا كان موسى وعيسى وجيهين عند الله عز وجل، فكيف بسيد ولد آدم صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، وصاحب الكوثر والحوض المورود الذي آنيته عدد نجوم السماء وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله تعالى أن يسقينا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وصاحب الشفاعة يوم القيامة حين يتأخر عنها آدم أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وتقدم هو إليها، وصاحب اللواء آدم، وهو صاحب اللواء آدم ومن دونه تحت لوائه، وسيد ولد آدم وأكرمهم على ربه عز وجل، وهو إمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذ وفدوا، ذو الجاه العظيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله. يعني ذكر هذه المحامد للنبي صلى الله عليه وسلم مناسب في الجواب على هؤلاء الذين يعني يصفون أهل السنة إذا يعني منعوا التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، يصفون أهل السنة بأنهم لا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، فتذكر مثل هذه الفضائل. ولكن جاه المخلوق عند الخالق تعالى ليس كجاه المخلوق عند المخلوق، هذا أمر مهم ينتبه له. جاه المخلوق، هذا قاعدة، جاه المخلوق عند الخالق ليس كجاه المخلوق عند المخلوق، فإنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم عدهم عدا. قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. قال والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه. المخلوق إيش الفرق الآن لما قال جاه المخلوق عند المخلوق ليس كجاه المخلوق عند المخلوق، أو آسف قال جاه المخلوق عند الخالق ليس كجاه المخلوق عند المخلوق. الآن يبين يقول والمخلوق يشفع عنده المخلوق بغير إذنه فهو شريك له في حصول المطلوب. كيف هذا؟ يعني مثلا هذا الملك يأتيه فقير يطلب منه، الملك ابتداء لا يريد أن يجيب هذا الفقير ولن يقضي حاجته، لكن هذا الفقير ذهب إلى ابن الملك أو إلى وزير مقرب عند الملك، وهذا الوزير أو هذا الابن توسط لهذا الفقير عند الملك، فالملك تجده في كثير من الأحيان ما يستطيع أن يرد واسطة هذا الوزير. لماذا؟ لأنه محتاج إلى هذا الوزير. لو كان كل مرة يرد واسطته سيقول هذا الوزير أنا ليس عندي جاه عندك، إذن لماذا أبقى عندك؟ وينصرف عنه وما يخدمه. فهذا الملك محتاج إلى هؤلاء الشفعاء، محتاج إليهم، ولذلك يضطر إلى قبول شفاعتهم، وهذا من نقصه في الملك. هذا شيء لازم لملوك الدنيا، هذا شيء لازم لملوك الدنيا، فيشفع عنده الشفيع بدون إذنه لما له من الجاه العظيم عنده، فيضطر الملك لقبول هذا الجاه، لقبول هذه الواسطة لأنه محتاج إليها، بخلاف شفاعة الأنبياء عند الله تعالى. الله تعالى هو الغني الحميد جل وعلا، الله تعالى أعطاهم الشفاعة كرامة لهم فقط، وإلا فهو الذي بيده الأمر وحده، هو الذي بيده الإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ذلك قال قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، فهذا من تمام ملك الله. لذلك يقرن الله تعالى بين الملك وبين أن الشفاعة تكون بإذنه، هذا من كمال ملك الله تعالى. حتى في حديث الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيحد لي حدا فيقال أخرج هؤلاء فأخرجهم من النار، ليس ابتداء بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم بل هو برحمة الله وبإذن الله. فما جعل هؤلاء الشفعاء إلا يعني جعلهم يشفعون إلا من باب إظهار شرفهم وكرامتهم عند الله فقط، يعني أمام هؤلاء أمام الناس والخلق، وإلا فهم لا يملكون شيئا من الأمر، بخلاف الشفعاء في الدنيا عند الملوك يملكون شيئا من الأمر. ولهذا قال والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه فهو شريك له في حصول المطلوب، والله تعالى لا شريك له، كما قال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ثم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآن يبين صور الملك، وهذه الآية ذكر الله في سورة سبأ التي ظهر فيها شيء من يعني من أبرز مقاصدها بيان ملك الله جل وعلا، ذكر مملكة داود وأن المملكة تبقى بشكر نعمة الله، ذكر فيها مملكة سبأ وأن الملك يزول إذا لم يشكر الله جل وعلا، ثم ذكر الله كمال ملكه جل وعلا، قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا الملك الاستقلالي ولا ذرة، وما لهم فيهما من شرك. قد يقال أن يمكن يشاركونه ملك شراكة فنفى ملك الشراكة، ثم بقي الإعانة، قال وما له منهم من ظهير، ليس له معين، ليس لله يعني معين من هؤلاء الخلق، ثم قال بقي ماذا؟ بقي الشفاعة، أن يكون لهم جاه عظيم عند الله بحيث أن الله تعالى يضطر إلى قبول شفاعتهم، فنفى هذا، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذا في تمام ملك الله جل وعلا، فما يبقى لمخلوق شيء من الملك، ولذلك يكون الدعاء وحده لله، ما تطلب من مخلوق الشفاعة ولا فك الكربات ولا يعني مغفرة الذنوب، فالأمر كله يرجع إلى الله وحده جل وعلا. وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من يفعل ذلك، ونهى عن اتخاذ قبره عيدا، وذلك لأن أول ما حدث الشرك في بني آدم كان في قوم نوح. طبعا هو ذكر الآن هذه يعني الشرك والتحذير منه والتحذير من وسائله، لأن الذي يذهب إلى يعني سبحان الله درجات الإخوة، البدعة قد تؤدي إلى هذا الغلو. فالذي يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم بجاهه بذاته يوشك أن يستدرجه الشيطان إلى ماذا؟ إلى الشرك. يقول بدل أن تسأل بذات النبي بجاه النبي اسأله مباشرة إذا بلا قبر واسأله، فيقع في الشرك. فهي درجات، البدعة بريد الكفر. فذكر لذلك ذكر ابن تيمية الآن يعني هذه الأدلة يعني في التحذير من الشرك. أول ما حدث الشرك في بني آدم كان في قوم نوح، كما ذكر أثر ابن عباس المشهور، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض قال في قول الله تعالى لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا الآية، قال غير واحد من السلف هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم فلما طال عليهم الأمد عبدوهم. وقد ذكر البخاري في صحيحه هذا عن ابن عباس، وذكر أن هذه الآلهة صارت إلى العرب سبحان الله، نفس هذه الآلهة من زمن نوح إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقيت، يستخرجها الشيطان ويغوي الناس. وسمى قبائل العرب الذين كانت فيهم هذه الأصنام. نعم. فلما علمت الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حسم مادة الشرك بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد، وإن كان المصلي يصلي لله عز وجل كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس لئلا يشابه المصلين للشمس، وإن كان المصلي إنما يصلي لله تعالى، وكان الذي يقصد الدعاء بالميت يقصد الدعاء بالميت يتوسل بالموتى يتوسل بالنبي أو عند قبره أقرب إلى الشرك من الذي لا يقصد إلا الصلاة لله عز وجل، لم يكونوا يفعلون ذلك. نعم. يعني الجواب طبعا لما علمت الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم حسم مادة الشرك بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد لم يكونوا يعني يفعلون ذلك. وكذلك علم الصحابة أن التوسل به إنما هو التوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته إلى آخره، أو التوسل بدعائه، فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته مجردة عن هذا وهذا. إيش معنى هذا وهذا؟ هذا الأولى ترجع إلى إيش؟ إلى الإيمان به وطاعته، وهذا الثانية ترجع إلى إيش؟ دعائه وشفاعته. فلما لم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم شيئا من ذلك ولا دعوا بمثل هذه الأدعية، وهم أعلم منا وأعلم بما يحب الله ورسوله وأعلم بما أمر الله به ورسوله من الأدعية وما هو أقرب إلى الإجابة منا، بل توسلوا بالعباس وغيره ممن ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم دل عدولهم عن التوسل بالأفضل إلى التوسل بالمفضول، أن التوسل المشروع بالأفضل لم يكن ممكنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، روى مالك في الموطأ وروى غيره وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وفي الصحيحين أنه في مرض موته قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد حذر ما صنعوا، قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وذكر حديث جندب في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإن ينهاكم عن ذلك. وذكر أيضا في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد روى الترمذي حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم رجلا أن يدعو فيقول، حديث الأعمى الذي مر معنا، اللهم أني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي، اللهم شفعه في. وروى النسائي نحو هذا الدعاء. طبعا عرفنا الإخوة هذا من باب التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أتوسل إليك بنبيك يعني بدعاء نبيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، فيقول اللهم أتوسل إليك بدعاء نبيك، هذا معنى الكلام. وقلنا يا محمد يا رسول الله من باب يعني كمال استحضار يعني يعني هذه الوسيلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني موجود أمامه، مثلا مثل ما تقول في التحيات اللهم يعني التحيات لله والصلاة الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال وفي الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، فقال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وإن شئت صبرت فهو خير لك، فقال فادعه، فمر يتوضأ ويحسن فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا رسول الله، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي أو لتقضى، اللهم فشفعه فيا. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. رواه النسائي عن عثمان بن حنيف ولفظه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ادعو الله أن يكشف لي عن بصري، قال فانطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري، اللهم فشفعه في. فقال فرجع وقد كشف الله عن بصره. وذكر رواية أحمد كما مر معنا الحديث بنحوه، هذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء، فيه التوسل به إلى الله في الدعاء، نعم التوسل به يعني بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله في دعاء هذا الأعمى. فمن الناس من يقول هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقا حيا وميتا، وهذا يحتج به من يتوسل بذاته بعد موته وفي مغيبه، ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة في حياته كان بمعنى الإقسام به على الله، أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته أن يقضي حوائجهم، ويظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هو لهم ولا إلى أن يطيعوه، فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدعو، الجميع عندهم توسل به، وسواء أطاعوا أو لم يطيعوه، ويظنون أن الله تعالى يقضي حاجة هذا الذي توسل به بزعمهم ولم يدعو له الرسول، كما يقضي حاجة هذا الذي توسل بدعائه ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كلاهما متوسل به عندهم، ويظنون أن كل من سأل الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد توسل به، كما توسل به ذلك الأعمى، وأن ما أمر به الأعمى مشروع لهم، وقول هؤلاء باطل شرعا وقدرا، فلا هم موافقون لشرع الله ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله. نعم، لا هم موافقون لشرع الله عرفنا، لأن هذا ما يدل عليه الدليل، سياق الحديث يدل على أنه أراد بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فهم الصحابة عمر رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنهما. طيب، ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله، كيف أن التوسل بذات النبي لا يوافق سنة الله الكونية؟ ولا هو مطابق لخلق الله، لأن هذا الإخوة سبب أجنبي عن الإجابة، التوسل بذات مثل ما مر معنا، أنت لما تذكر وسيلة في دعائك تريد منها الإجابة تكون وسيلة معقولة، يعني لها تعلق بالإجابة، إما يكون عمل أنت عملته، اللهم أني توسلك بمحبتي للنبي بإيماني بطاعتي، هذا شيء معقول، أو تكون وسيلة من نفس النبي أنه يدعو لك، أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك مثلا، هذا واضح، إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم فهذه وسيلة عظيمة. أما مجرد أن النبي له حق عند الله، له جاه عند الله فقط، وأنا ما عملت أي عمل، أعصي الله وأفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا لي، ثم يعني ما توسلت بإيماني وباتباعي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقط بمجرد ذاته، هذا شيء يعني أجنبي، سبب أجنبي عن الإجابة، لا علاقة له بسنة الله الكونية في تعليق السبب بالمسبب. فالله تعالى علق كونا وخلقا الإجابة بالسبب المعقول، إما بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو بإيمان العبد به، فهذا مخالف لخلق الله كما ذكر ابن تيمية. قالوا من الناس من يقولون هذه قضية عين يثبت الحكم في نظائرها التي تشبهها في مناط الحكم، لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا مماثل لها، والفرق ثابت شرعا وقدرا بين من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لم يدعو له، ولا يجوز أن يجعل أحدهما كالآخر. نعم. وطبعا هذه قضية عين، صحيح، يعني هذه قضية عين ما يمكن أن تعمم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا خاص بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكما ذكر الفرق ثابت شرعا وقدرا بين من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لم يدعو له. قال: وهذا الأعمى شفع له النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال في دعاء: اللهم فشفعه في، فعلم أنه شفيع فيه. ولفظه ذكر لفظه الذي تقدم معنا، قال: فدل ذلك على أن معنى قوله أسألك وأتوجه لك بنبيك محمد أي بدعائي وشفاعته، كما قال عمر: اللهم إن كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا. فالحديثان معناهما واحد، فصلى الله عليه وسلم علم رجلا أن يتوسل به في حياته كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا، فهم إنهم ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلا عنه، فلو كان التوسل به حيا وميتا سواء والمتوسل به الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم كمن لم يدعو له الرسول لم يعدلوا عن التوسل به، وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه، لن يتوسلوا بغيره ممن ليس مثله. وكذلك لو كان أعمى توسل به ولم يدعو له الرسول بمنزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة، أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى، فعدولهم عن هذا إلى هذا مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوا بإحسان، فإنهم أعلم منا بالله ورسوله بحقوق الله ورسوله ما يشرع من الدعاء وينفع وما لا يشرع ولا ينفع وما يكون أنفع من غيره، وهم في وقت ضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات وتيسير العسير وإنزال الغيث بكل طريق ممكن. دليل يعني هذا لما عدلوا عن التوسل بذات النبي إلى التوسل بالعباس بدعائه دليل على أن المشروع أو التوسل أن عميان الصحابة ما كانوا يدعون بهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعمى، دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه. ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه، وذلك أن التوسل به حيا هو الطلب لدعائه وشفاعته، ومن جنس مسألته أن يدعو لهم، وهذا مشروع، فما زال المسلمون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم، وأما بعد موته فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء لا عند قبره ولا عند غير قبره كما يفعل كثير من الناس عند قبور الصالحين، يسأل أحدهم الميت حاجته أو يقسم على الله به ونحو ذلك. وإن كان قد روي في ذلك حكايات عن بعض المتأخرين، بل طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر لما استأذنه في العمرة: لا تنسنا يا أخي من دعائك، إن صح الحديث، وتقدم معنا الحديث ضعيف لا يثبت، في عاصم تقدم معنا، نعم، في عاصم بن عبيد الله ضعيف، ولكن يعني السؤال طلب الدعاء من الغير جائز، يعني لكن يكره إذا كان ديدنا، أما إذا كان لحاجة فلا يكره، يعني إنسان رايح العمرة قل له يا فلان ادعو لنا لا بأس به، وهذا ثبت عند مسلم، هذا نكرره دائما، بعض قد ينكر مثل هذا، لكن هذا الإخوة يعني الأولى نقول نعم الأولى بالمسلم أن يعني يتجه إلى الله ويلح على الله وحده، ولكن إذا سأل غيره الدعاء لحال معين مثل أنه ذاهب إلى العمرة أو الحاج أو فلا بأس بهذا، مثل ما ثبت في حديث صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: وكانت تحته الدرداء، قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، وجدت أم الدرداء فقلت فقالت أم الدرداء تقول له: أتريد الحج العام؟ فقلت نعم، قالت: فادعوا الله لنا بخير، فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. قال فخرجت إلى السوق فلقيت أبي الدرداء فقال لي مثل ذلك، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فهم أم الدرداء للحديث، ما فهمت من هذا الحديث أن هذا يعني ما يكون لمن ذهب للعمرة أو غيره. لكن أيضا كما ذكر ابن تيمية أنه إذا استشعر في دعاء أنه ينفع أخاه بذلك الدعاء بهذا الطلب فهذا يكون أفضل وأفضل. المهم أن نعم قال وحتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من أويس القرني أن يستغفر للطالب، وإن كان الطالب أفضل من أويس بكثير، حتى أنه أمر عمر كما عندك في يعني الهامش أن يطلب من أويس القرني أن يستغفر له، مع أن عمر رضي الله عنه أفضل من أويس بكثير. نعم. فلو كان يعني التوسل بالذات بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه يعني صحيحا لما أمر الصحابة أن يسألوا فلانا وفلانا مثلا. ثم ذكر أيضا قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا طلب من أمته أن يدعو له تاما في الأذان، قال ثم سلوا الله لي الوسيلة. قال مع أن طلبه من أمة الدعاء ليس هو طلب حاجة من المخلوق، بل هو تعليم لأمته ما ينتفعون به في دينهم. فيعني سأل منهم أن يسألوا، طلب منهم أن يدعوا له وأن يسألوا له الوسيلة، لأن الذي يفعل هذا هو المستفيد هو المنتفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد إيش؟ منفعتهم، لا يريد منفعة نفسه. قال وبسبب ذلك التعليم والعمل بما علمهم يعظم الله أجره. فإذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا عشرة، وإذا سألنا الله له الوسيلة حلت علينا شفاعة يوم القيامة، وكل ثواب يحصل لنا على أعمالنا فله مثل أجرنا من غير أن ينقص من أجرنا شيء. فإنه صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، والذي دعا أمته إلى كل خير إلى آخر الكلام. ولهذا لم يكن الصحابة والسلف يهدون إليه ثواب أعمالهم ولا يحجون عنه ولا تصدقون ولا يقرؤون القرآن ويهدونه له، لأن كل ما يعمله المسلمون من صلاة وصيام وحج وصدقة وقراءة له صلى الله عليه وسلم مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء، بخلاف الوالدين فليس كل ما عمله المسلم من الخير يكون لوالديه مثل أجره، ولهذا يهدي الثواب لوالدي وغيرهما على تفصيل المسألة كما هو معروف، يعني الأمور التي جاءت في الدليل الصدقة والعمرة والحج الدعاء والاستغفار. نعم. وطبعا الوالدان يحصلان على الأجر إذا كان سببا، مثل علم ولده مثلا قرآن فكلما قرأ هذه الآية التي علمها تكتب في ميزان حسنات الوالد مثلا، أما يعني كل عمل يعمله ولا والوالد مثلا أو الوالدان لم يكون سببا مباشرا في ذلك العمل فالأصل وليس للإنسان إلا ما سعى. نعم أظن الأذان الآن. طيب لعلنا نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.